بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، فأهلا وسهلا بكم إلى رحاب برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، بعيد هذا الانقطاع القصري خلال شهر رمضان المبارك، وها نحن نعود إليكم بعيد الأعياد، وكلنا أمل أن تكون أيامكم أعيادا انطلاقا من قول علي عليه السلام: وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. وفي البداية لا يسعني إلا أن أرحب بسماحة الشيخ حسين خشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، لابد أن نضع الإخوة المستمعين ولو بلمحة سريعة في السياق العام للحلقات السابقة التي كانت تحاول استيحاء وفهم كلام الإمام علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر، من حديثه لعامله على مصر عن طبقات الناس وكيفية التعامل مع كل طبقة، إلى تصنيفه للمجتمع المصري آنذاك والتفريع منه لمعرفة المجتمعات الأخرى، ثم تخصيص الإمام لبعض الطبقات وأهميتها والطرق التي ينبغي للوالي أو الحاكم أن يسلكها في تعزيز هذه الطبقات ورعاية وفهم رسالة هذه الطبقات. فتحدثنا يعني في السابق عن نظرة الإمام للجند كحصون للرعية ومعز للدين وسبل للأمن، ثم تطرقنا إلى حديثه عليه السلام حول قادة الجيش، ثم تشعبنا في حديثه عن القضاة وكيفية اختيارهم وتعيينهم والخصال التي ينبغي أن تتوفر في من يرشح نفسه لهذا المنصب الخطير أو يترشح من قبل السلطة، ووصلنا في نهاية المطاف إلى العمال وكيف طلب الإمام من عامله على مصر ومن خلاله إلى كل الولاة والحاكمين أن يتم استعمال العمال من خلال الاختبار والامتحان، وأن يتم اختيارهم من أهل البيوتات الصالحة. ولا بأس يعني سماحة الشيخ أن نعود قليلا للحديث عن نظرة الإمام للعمال والموظفين وطريقة اختيارهم، لنصل يعني إلى الحديث عن العيون وعن الاستخبارات، ونأمل أن تكون هذه الحلقة بمثابة المحطة الأمنية إذا صح التعبير في الحديث عن حدود الإسلام في الموضوع الأمني. فإذا أمكن أن ننطلق الحديث عن العمال والموظفين ولو سريعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما أسلفنا من حديث قلنا بأن العمال لهم في نظر الإمام علي عليه السلام، وهو يعكس نظر الإسلام، لهم موقع خاص من حيث الرعاية والاهتمام، بمعنى أن على الوالي أن يهتم بهذه الطبقة لأنها طبقة أساسية من طبقات المجتمع، وصلاحها وفسادها سوف يؤثر سلبا أو إيجابا على المجتمع برمته. ومن هنا وضع الإمام للولاة وللحكام كيفية التعاطي مع العمال، وضع قانونا في التعاطي مع العمال والولاة، وحدد كيف ينبغي أن يكون اختيار هؤلاء العمال، وأن اختيارهم ليس على أساس المحسوبيات ولا على أساس القرابات ولا على غير ذلك من الأسس الباطلة، بل على أساس الاختبار وعلى أساس الكفاءة. ولذلك ذكر بأنهم لابد أن يكونوا من أهل السابقة، من أهل السمعة الطيبة، من أهل البيوتات الصالحة الذين يرجى منهم الخير، وأن يكون ويحقق لأمتهم الخير. وذكر كيف أن على الوالي يعني أن يعتني بالولاة وبالعمال وبالموظفين حتى لا يجعلهم يمدون أيديهم إلى أموال الدولة، لأن الجائع كما قيل لا أمانة له، فلا بد أن يكفيهم بما يشبع بطونهم وبما يسد حاجاتهم برمتها،
أن يسبغ عليهم الأرزاق،
ويسبغ عليهم الأرزاق حتى لا يمدوا كما قلنا يدهم إلى مال الدولة، أو يمدوا أيديهم إلى أموال الناس ويصبحوا مرتشين، لأن في ذلك فساد النظام العام. هذه تقريبا صورة حول موضوع العمال الذي أسلفنا الحديث عنه.
نعم سمعت شيخ، وصلنا يعني في نهاية الحديث عن موضوع العمال إلى الفقرة التي يتحدث فيها الإمام عن ضرورة مراقبة العمال، حيث قال: ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق، إلى آخر هذه الفقرة. والسؤال البديهي الذي يمكن طرحه هنا سماحة الشيخ: ما هي الآفاق والحدود في نفس الوقت التي وضعها الإسلام في مسألة المراقبة والتجسس والأمن، إذا صح أن نعتبر أن العيون تنطبق على موضوع التجسس؟
هذا الموضوع طبعا في غاية الأهمية، الرقابة والأمن أو الاستخبارات كما يقال في لغة عصرنا، ما هي حدوده، ما هي حدود الاستخبارات والتجسس، متى يجوز ومتى لا يجوز، هذا الأمر في غاية الأهمية، ولهذا يعني علينا أن نسلط الضوء عليه في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى أن الأصل في الإسلام أنه يجب حفظ أسرار الناس، وأنه يحرم هتك أسرار الناس، ولا يجوز تتبع عيوبهم وعثراتهم، لأن الناس قد خلقوا أحرارا، ولا سلطنة لأحد على أحد بحسب الأصل الأولي. وعلى هذا الأساس فيكون عمل التجسس والتفتيش عن عيوب الناس عملا محرم، سواء أردنا أن نراقب أقوالهم ونتجسس على هواتفهم مثلا وما يتكلمون به، أو أردنا أن نراقب أعمالهم وماذا يفعلون في بيوتهم أو في الأماكن الخاصة التي يرتادونها. لا يجوز التفتيش عن عقائدهم، عن أسرارهم وخفاياهم، أو التنصت على كلماتهم وتتبع زلاتهم وإحصائها. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تجسس لا يجوز إطلاقا، ولا تجسسوا. النبي صلى الله عليه وآله في حديث روي عنه يقول، وهو يحاكي هذه الآية، يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا.
يعني هناك فرق
ولا تحاسد. نعم، هناك فرق بين التحسس والتجسس. يقولون يعني أن التجسس، بعضهم قال أن التجسس يكون في يعني أمور الشر مثلا، يعني التفتيش عن القبيح، بينما التحسس يكون للتفتيش عن أمور الخير. ولذلك يعقوب عليه السلام قال لبنيه: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. لكن هذا الفارق مش دقيق، وإلا لما نهى النبي عن التحسس وقال وتحسسوا، بينما يطرح الأخفش فارقا آخر. يقول الأخفش: التجسس هو البحث عن الشيء المكتوم، تجسس هذا الجاسوس هو الذي يبحث عن الأمور المكتومة المخفية، هذا يسموه التجسس، بينما التحسس هو البحث عن أمر تعرفه لكن تفقده فتتحسس. ولذلك قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف. يوسف معروف ومعلوم، لكن مكانه أين؟ أين هو؟ فتحسسوا من يوسف وأخيه.
يعني سمحت شيخ لو قاطعتك هنا، يعني من خلال يعني بداية الأحاديث عن موضوع التجسس، كأن الإسلام يريد أن يقطع حبل التجسس في البداية، وليس هذا فحسب، بل يريد أن يقول أن الظن بالناس لابد أن يكون ظنا حسنا
بلا إشكال.
يعني إذا كانت هذه القاعدة أساس, إذا كانت هذه القاعدة أساس في الحكم على الناس بشكل عام, بشكل عام, والإمام علي عليه السلام يقول في مواقع أخرى: أقيلوا ذوي المرؤات عثراتهم, فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده ترفع. فإذا كان الأصل, فالأصل في الإسلام أن نكف عن الظن السيء بالناس, يعني هذا مدخل إلى رفض التجسس.
يعني الأصل العام هو حرمة هتك أعراض الناس وهتك حرمات الناس ووجوب حفظ أسرارهم, وأنه لا يجوز ملاحقتهم في ذلك, لأن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى حرا ولم يجعل لأحد سلطنة عليه. نعم سوف يأتي التقييد لهذا الكلام, ولذلك لا يجوز أن تلاحق الناس, بل الإسلام فقط مش نهى عن ملاحقة الناس, ترقى أكثر أنه يجب أن يظن الخير بالناس. يعني بس مش بس التجسس حرام والتحسس, وحتى أن تظن بالآخرين سوءا لا يجوز. ولذلك الآية الشريفة ابتدأت بالنهي عن الظن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يعني هو مش كل الظن إثم, مش كل الظن يكون خطأ, بعض الظن يكون صادق, لكن لأن الظن
مدخل
يؤدي إلى الفساد في المجتمع تقول اجتنبوا كثيرا من الظن, ولو لحساب هذا القليل الذي, ولو لحساب هذا القليل اللي هو ظن آثم, لازم تجتنب كل الظن بأجمعه وبرمته حتى ما توقع في الظن الآثم. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل فيهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إذا أنت رأت عيناك شيء في المؤمن خطأ وزلة وعثرة, رأتها, مع ذلك لا يجوز أن تشيعها, لأنه إذا أشعتها تكون من مصاديق هذه الآية الشريفة. ويقول أيضا الإمام الباقر عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه لا تتتبعوا عثرات المسلمين, فإن من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته, ومن تتبع الله عثرته يفضحه. فإذا المؤمن حق الإيمان لا يتتبع العثرات, وإلا يكون فقط أسلم بلسانه دون قلبه. وفي نفس عهد الإمام عليه السلام إلى مالك قد مر أنه على الحاكم أن يبعد من حاشيته الناس الذين همهم تتبع العثرات. وليكن, شوف هلأ بعد قليل إن شاء الله سنذكر أن الإمام يدعو إلى إنشاء جهاز أمن ومراقبة, لكن نفس الإمام يقول: وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس, فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها, فلا تكشفن عما غاب عنك منها, فإنما عليك تطهير ما ظهر. أنت مسؤول عن ملاحقة
الأمور
الظاهرية, تنظيف المجتمع العام, مش أن تلاحق الناس في بيوتهم, فإن عليك تطهير ما ظهر والله يحكم على ما غاب عنك, فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. فإذا الإمام يقول لمالك أنه ما بيجوز أن يكون, حتى إذا بدك تشكل قوة أمنية, وهذا ما سيأتي إن شاء الله, هذه لا يجوز أن يكون هدفها مراقبة عيوب الناس وملاحقتهم. ولذلك نجد حتى الآن, مثلا الآن في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران, الدستور الذي وضعه فقهاء وأمضاه مراجع كالإمام الخميني رضوان الله عليه, يقول في المادة 23: يمنع تفتيش العقائد ولا يمكن مؤاخذة أي شخص أو التعرض له لمجرد اعتناقه عقيدة معينة، ما فيش. ويقول في المادة 25 يمنع تفتيش الرسائل، واحد باعت رسالة
طبعا الفقرة السابقة حرية المعتقد،
الفقرة 25 من تتحدث أيضا عن عدم ملاحقة عيوب الناس أو فضح أسرارهم أو الاطلاع على المناطق التي لا يريدون لأحد الدخول إليها. أنا في بيتي لا أريد أحد أن يدخل علي في بيتي، ولذلك الإسلام أوجب على من يدخل إلى بيوت الآخرين أن يستأذن، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. في مناطق خاصة الرسائل مهما كانت تحوي هذه الرسائل ما لك علاقة أن تفتشها.
يعني الإسلام جعل حرم للمناطق الخفية أو الخاصة،
الخاصة. كل إنسان عنده منطقة خاصة لا يحب أن يطلع أحد عليها، بيتي أنا حر ماذا أفعل في بيتي، لا يلزمني أحد أن يهاجمني في بيتي. لذلك تقول المادة يمنع تفتيش الرسائل أو عدم إيصالها، ينتجل قوة الجهاز الأمني يفتش هذه الرسالة أو لا يوصلها إلى أصحابها. وبعد يقول وتسجيل وإفشاء المكالمات الهاتفية، واحد عم يتصل واحد عم تنصت على أجهزة التنصت اللي عم تتنصت ممنوع، وتسجيل وإفشاء المكالمات الهاتفية وإفشاء المخابرات البرقية والتلكس أو مراقبتها وعدم مخابرتها، واحد عم يتصل أنا امنع أن يصل إلى بيته في الاتصال وعدم مخابرتها أو عدم إيصالها، واستراق السمع وكل أنواع التجسس إلا بحكم القانون. هذا الأصل الأولي، أنه لا يجوز للحاكم ولأجهزة الحكم ولأي إنسان، هذه حرمة التجسس مطلقة، لكن لا سيما للحاكم وأعوانه.
ربما من هذا الجانب وصل النبي بالجيران، يعني هذا أحد الجوانب. في حديث الإمام علي عليه السلام في وصيته الحسنين عليهما السلام عندما يقول عن ضرورة حفظ الجار، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي به حتى ظننا أنه سيورثهم.
انطلاقا من هذا الأمر ترى أن الإسلام كما قلت ألزمك إذا أردت أن تذهب إلى الآخرين عليك أن تستأذن، وانطلاقا من هذا الأمر وهو حرمة المنطقة الخاصة للإنسان عصمتها وحرمتها، انطلاقا من هذا الأمر لو أن إنسانا اطلع وعلى الآخرين وأخذ يتجسس وينظر إلى بيوت الآخرين ليرى في بيوتهم ويتجسس في بيوتهم، فلو أن هؤلاء رموه بحجر أو بغيره وفقئت عينه فلكانت هدرا ما إلى قيمة، ولا دية له، هدرا يعني لا دية له إطلاقا. فالحاكم مسؤول عن رعاية هذا الأمر، وإذا أخطأ عليه أن يعتذر. ونحن نرى في التاريخ كما يروي المؤرخون وروى ذلك في كنز العمال، في كنز العمال روى عن ثور الكندي قضية حصلت مع الخليفة عمر أنه يعني كان كما تقول الرواية كان يعس بالمدينة، يعني في الليل العسس هو الخفير الذي ينطلق في الليل بالمدينة، إن عمر بن الخطاب يقول كان يعس بالمدينة من الليل فسمع صوت رجل في بيت يتغنى، عم يغني هذا الإنسان، فتسور عليه يعني تسلق عليه من الفوق الجدار وقال له، قال الخليفة لهذا الرجل فقال يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت في معصية، الله فضحك. فقال هذا الرجل وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، إن أكن عصيت الله في واحدة فقد عصيت الله في ثلاث، ما هي الثلاث؟ يقول قال الله ولا تجسسوا وقد تجسست، وقال وأتوا البيوت من أبوابها وقد تصورت علي البيت، وبعد وقال الله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقد دخلت علي بغير إذن. فقال عمر كما في نص الرواية فهل عندك من خير إن عفوت عنك؟ يعني إذا عفوت أنا عنك لأنك تفعل هذا الحرام وهو التغني أو كذا، ربما وجد عنده شيء آخر، فتعفو عني؟ قال نعم، فعفى عنه وخرج وتركه. هذه هي النقطة الأولى. إذن المبدأ الأولي أنه لا يجوز التجسس على أعراض الناس، ولا يجوز التجسس على خفايا الناس والاطلاع على أسرارهم.
يعني سمحت الشيخ هنا، يعني هذا بشكل عام.
نعم.
الآن لو جئنا إلى الأنظمة الحديثة، طبعا التجسس فيما سبق أو فيما أشار إليه الإمام، يعني خاصة وأن نهج البلاغة أو حديثه لعمله على مصر في هذا العهد يعني يشير إلى المسائل الأولية، إلى أوليات الأمور وإلى بعض التفاصيل، ولكن ليس كل التفاصيل. كأن الإمام يريد أن يضع لنا القاعدة ومن خلاله نؤسس إلى أمور متعددة. كان التجسس بدائيا يعني في البداية، أما الآن فقد دخل الحديث عن فأصبح التجسس علما قائما بذاته، يعني أصبح التجسس في كل شيء، ليس في الهواتف النقالة أو غير النقالة، في السلك واللاسلك، في معظم الأمور. ربما قائل حتى في داخل الدولة الإسلامية، إذا كان سبق أشرتم إلى دستور الجمهورية الإسلامية، إذا كان كل ذلك يعني لابد أن نطرحه جانبا، فكيف تستطيع الدولة أن تأمن على أمنها؟
سؤال جيد. نحن كنا نتحدث عن الأصل الأول. المبدأ العام هو أن للناس أسرارهم الخاصة التي لا يجوز إفشاؤها ولا الاطلاع عليها ولا التجسس عليهم، سواء الناس فيما بينهم أو من قبل أجهزة الدولة. ولكن هذا لا يلغي إطلاقا ولا يعني بوجه من الوجوه أنه لا يعني عدم ضرورة وجود قوة أمنية وإدارة للأمن والاستخبارات والنصوص التي أسلفناها وذكرناها، هذه النصوص الإسلامية من الآيات أو الروايات، إنما تمنع وإنما تنهى عن التجسس على الأسرار الفردية أو الأسرار العائلية
أو الجانب الاجتماعي
التي لا ربط لها بمصالح الأمة ومصالح المجتمع. أما فيما يرتبط بمصالح المجتمع وحفظ النظام العام، فلا محيصة عن ضرورة وجود قوة مراقبة وتفتيش. فقوة الأمن، إذن جهاز الأمن ليس وظيفته ترويع الناس أو حبس أنفاسهم والتجسس عليهم، إنما وظيفته
السهر.
أن يكون السهر على أمن الناس لكي يمنع الأيادي التي تريد أن تخرب وتعيث في الأرض فسادا. ويعني نحن ننطلق من في قولنا أنه لابد من وجود قوة أمنية، ننطلق من قاعدة إسلامية تقول أنه لابد من حفظ النظام. حفظ النظام من أوجب الواجبات ومن الفرائض الإسلامية الهامة، ولذلك يقول الأمير سلام الله عليه أمير المؤمنين: ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه. فإذا انقطع النظام، يعني هذا الخيط الذي يجمع خرز المسبحة أو السبحة، فإذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره. وهكذا هو يقول في حديث آخر عليه السلام أن الله فرض الإيمان تطهيرا من الشرك، والإمام نظاما للأمة، نظام للأمة، الإمامة الحكم هو نظام للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة. فوجود نظام في المجتمع أمر بديهي ومن أوجب الواجبات.
والإمام يقول لابد للناس من إمرة حق أو باطل.
لابد من وجود نظام. وفي خطبته عند مسيره إلى أصحاب البصرة يقول إن هؤلاء، يعني أصحاب البصرة الذين خرجوا، قد تمالأوا على سخطة إمارتي، اجتمعوا يريدون أن يخلوا بإمارتي، وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم، بس أخاف على الجماعة، جماعة الأمة، وحدة الأمة، حينئذ بعد لن أصبر.
النظام العام.
وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم، فإنهم إن تمموا على فيالة هذا الرأي، يعني على ضعف هذا الرأي، انقطع نظام المسلمين. إذا تركناهم يسيروا وليعثوا في الأرض فسادا انقطع نظام المسلمين. ونحن وظيفتنا أن نحفظ نظام المسلمين. حفظ النظام إذن واجب. وإذا كان حفظ النظام واجب فمن البديهي أن النظام بماذا يحفظ؟ لابد من قوة رجع، لابد من قوة مراقبة وأمن واستخبارات، مضافا إلى قوة الدفاع ضد الاعتداء الخارجي. فوظيفة إذن باختصار، وظيفة هذه الدائرة الأمنية ليس حبس الأنفاس أو التجسس على العباد أو التفتيش على العقائد، وظيفتها الدفاع عن مصالح الأمة والسهر على ذلك والحفاظ على كيان الأمة من أعداء الخارجي أو من أعداء الداخل.
يعني الآن قررتم سمعت الشيخ حسب ما يعني إذا أمكن أن نلخص ما أشرتم إليه، أن وجود قوة أمنية لهدفين أساسيين، أولا حفظ النظام خاصة النظام الإسلامي طبعا تحدث عن من نظرة عليه عليه السلام، ثانيا منع الاعتداء أو العدوان على حياة الناس. يعني النظام أساس وحياة الناس أساس آخر. يمكن ربما قائل سمحة الشيخ في معرض الحديث عن الموضوع الأمني، يعني بين ما هي حاجات الناس وبين ما هي حاجات النظام، ألا يختلط الحابل بالنابل عندما نضع قوة؟ يعني يجب أن يكون هناك حدودا لهذه القوة، ألا يجب أن يكون هناك حدودا لهذه القوة الأمنية حتى نحدد لها مسارات العمل في نطاق النظام العام، وحتى نمنعها من الاقتراب إلى الجانب الاجتماعي الذي حظر الإسلام عليها من أن تقترب منه كما أشرتم سابقا؟
لا إشكال أن هذه القوة الأمنية يجب أن تكون يعني تحت أمرة الحاكم الذي نفترض عدالته، ولا يجوز أن تتحول هذه القوة الأمنية أو العسكرية إلى محرك للحاكم، وهي التي تأتي بالحاكم وهي التي تسيطر على الحاكم. القوة الأمنية يجب أن تتحرك ضمن القانون، والقانون هذا عم نتكلم نحن الآن من حيث المبدأ. إذا نظرنا إلى الخارج ربما نجد مع الأسف انقلاب للمقاييس في كثير من البلدان الإسلامية، من البلدان الإسلامية التي تدعي أنها تنطلق أو تحافظ على الإسلام. لكن قانون الإسلام الذي يتحدث عنه علي عليه السلام يقول أن وظيفة هذه القوة الأمنية هي السهر على أمن الناس، هي أن لا أن تواجه الحركات المشبوهة في المجتمع، حركات المشبوهة، العصابات، تجار المخدرات إلى وما إلى ذلك من أناس يعني يسعون إلى أن يشيعوا الفساد في المجتمع الإسلامي.
يعني هو الشيء الملفت سمحت الشيخ أن ما أشار إليه الإمام يعني في نصوص سابقة قرأتم بعضها وفي هذا النص، يعني الآن معظم الدول تقريبا تقره ولم تطبقه، حتى الدول غير الإسلامية، يعني نجد أن الخصوصيات الاجتماعية محفوظة، بمعنى أن الدول حتى التي تطلق الحرية في كثير من الجوانب، الحرية الصحفية مثلا أو الإعلامية، تضع ضوابط لها إذا ما هذه الحرية وصلت إلى مستوى أن تتدخل في شؤون الناس، لأن للأشخاص حتى الوزراء وحتى كذا لهم خصوصياتهم الخاصة. الآن مننا في معرض الحديث عن الموضوع الأمني الذي يتشعب، نلاحظ أن الإمام هنا كما أشرتم يعني هو أشدد على عدالة الحاكم في البداية وعلى عدالة وتقوى الذين يريدون أن يقوموا بهذه المهمة، أن يؤدوا هذه المهمة، أن يكون العيون من أهل الصدق والوفاء.
قبل أن ندخل في مواصفات هؤلاء العيون، أن نتحدث بالتفصيل من وحي كلام الإمام عن وظائف القوة الأمنية.
نعم.
نحن أشرنا بالإجمال
عن تقسيمات.
تقسيمات.
نعم.
ممكن أن نقسم القوة التي تقوم بدور أمني، بدور استخباري، يمكن أن نقسمها إلى ثلاث أقسام، أو نقسم وظائفها إلى ثلاث وظائف. الأولى مراقبة، يعني الأمن الخارجي الذي يراقب تحركات العدو، عسكرية أو اقتصادية، يراقب وضع العدو حتى الآن. والثانية
عفوا سمحت وقفنا، يعني هنا لم نتحدث تفصيلا، يعني في موضوع المراقبة الخارجية يبدو أن الإسلام أباه، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
أصل لهذه الفكرة. نعم. يعني عم قسم الآن تقسيم مبدئي.
نعم. تفضل.
الأمر الوظيفة الأولى مراقبة التحركات العسكرية للعدو الخارجي، يعني الأمن الخارجي. الصنف الثاني هو مراقبة نشاطات وتحركات الجماعات الداخلية التي تهدف إلى تقويض النظام بقوة السلاح أو تكيد له، أو تعمل على إشاعة الفساد في المجتمع، أو تريد أن تكون عيونا وعونا لأعداء الخارج. وحتى الآن في الأنظمة، حتى في الأنظمة الآن هناك قوة أمن خارجية كما لاحظت في الكيان المحتل، وقوة أمن داخلية. والوظيفة الثالثة هي الجهاز الأمني الذي يعنى بمراقبة العمال والموظفين وكل من له مسؤولية في داخل النظام، يعني وهي ما يسمى الآن بجهاز المراقبة والتفتيش.
هذا الذي يعني يمكن أن لا نضعه تحت الإطار الأمني، ولكن هو مراقب.
دوره دور أمني، جهاز مراقبة. نعم. هذا الآن أصبح له قسم، يعني دائرة خاصة تسمى بدائرة الرقابة والتفتيش، وهذا ما سوف نأتي إليه. بس أريد أن أتحدث عن هذه الوظائف بشيء من التفصيل. أما الوظيفة الأولى وهي مراقبة يعني نشاطات العدو وتحركاته، سواء العسكرية أو حتى نشاطاته الأمنية أو حتى الاقتصادية، لأنه لابد أن تعرف عدوك. أول خطوة في عملية الانتصار على العدو هي أن تعرف العدو. حتى أنه نقل عن نابليون أنه كان يقول: رجل واحد ذكي في جهاز الاستخبارات خير من 1000 مقاتل في ميدان الحرب، بحسب ما يخدم يعني هذا الإنسان الاستخبار يعني الجاسوس، أو بحسب ما يخدمه ويقدمه للجيش من معلومات عن تحركات العدو. من الطبيعي أن الإسلام بوصفه يحمل مشروع دولة، أن يعتبر أن هذا النوع من هذا الجهاز، جهاز الاستخبارات الخارجي الذي يراقب نشاطات الأعداء، أن يكون ذلك أمر أساسي في النظام الإسلامي، لأن الإسلام كما قلت يؤسس لمشروع دولة. ونحن يكفينا قوله تعالى: يا أيها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يكفينا كدليل على مشروعية إنشاء هذا الجهاز هذه الآية: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بل إن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل الحروب والمغازي، وهكذا سيرة أمير المؤمنين في حروبه، تؤكد أنهم كانوا في كل هذه الحروب أو في جلها كانوا يرسلون العيون والمخبرين الذين يتحسسون لهم يعني أخبار العدو، ويلتقطون لهم أخبار العدو ويرسلونها. يعني مثلا لا بأس أن أنقل بعض الشواهد من سيرة النبي. جاء في كتب السيرة كسيرة ابن هشام وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عبد الله بن جحش، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين، كل من المهاجرين، وكتب له كتابا وقال له أنه ما بتفتح هذا الكتاب حتى يسير مسيرة يومين، بعد ما تسير مسيرة يومين بتفتحه. هذا بالفعل مشي مع أصحابه مسيرة يومين، ثم فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا في الكتاب كلام النبي: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة. نخلة وين؟ يعني منطقة بين مكة والطائف، حتى تنزل بين مكة والطائف، فترصد أو فترصد بها قريشا وتعلم لنا ما أخبارهم. بعثوا بمهمة استخبارات حتى يرصد له وضع قريش ويأتي بالخبر للنبي.
يعني هو سؤال اعتراضي سماحة الشيخ، يعني نعم. قد يبدو خارج سياق هذه الحلقة، يعني بعض يقول أن ليس النبي عالم بكل شيء حتى يبعث إليهم من يرصد أخبارهم. يعني هذه قد يكون من أولئك الذين يتحدثون عن النبي يعلم بما هنالك.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرك في حياته على طبق يعني الأمور التي والعناصر التي يتحرك بها أي قائد عسكري، فكان يبعث العيون. والآن إذا أريد أن أحصي، يعني لدينا عشرات الشواهد من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم التي تؤكد أنه كان يرسل العيون في معركة، في غزوة بدر الكبرى أيضا حصل ذلك، وفي مثلا في صحيح مسلم ورد أنه بعث رسول الله بسيسة عينا له ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. وهكذا هناك شواهد عديدة وكثيرة جدا عن أن النبي كان يبعث كثير من الناس ليتحسسوا له وضع الأعداء الذين كان يقاتلهم وينازلهم. فهذا من ناحية القوة الأمنية التي تعنى بشأن العدو الخارجي.
يعني كيف يعني ممكن أن سمع الشيخ يطرح يعني تأكيدا على ما تتحدث هنا به عن موضوع الإعداد، سواء كان إعدادا جهاديا أو إعدادا أمنيا أو ما إلى ذلك. يعني الإسلام أشرتم إلى أنه يعني طرح الدولة، وما هو أكبر من الدولة، طرح نظام عام للبشرية ككل، فلا بد أن يكون له هذا الإعداد. هذا من ولكن من جانب آخر يعني كما نلاحظه الآن أو منذ أن نشأ الإسلام، كيف يعني تكتلت الأعداء في مواجهته. يعني هناك يعني خاصة هنا يعني قد تتحدثون عن موضوع الجهاد بأنه دفاعي ووقائي وما إلى ذلك. الإسلام كدعوة يريد أن يصل إلى كل الناس على مستوى العالم. الآن نلاحظ أن هناك هجمة على الإسلام، فبالأحرى عندما تكون هناك هجمة من أنظمة متعددة قد تكون المسألة الأمنية مطلوبة يمكن أكثر.
بالتأكيد بالتأكيد نحن في عصر يعني السلاح الأقوى في المعركة ربما يكون هو سلاح الأمن، هو السلاح الأقوى. فلذلك هذا أمر بديهي كما قلت، وتقتضيه طبيعة كون الإسلام دين دولة وليس دين فقط علاقة بين الإنسان وربه. طبيعة كون الإسلام دين دولة تقتضي ذلك، والشواهد الإسلامية على ذلك كثيرة.
وهذا ربما يقتضي سماحة الشيخ ليس الإعداد الأمني على المستوى الخارجي فقط، ولكن الإعداد على مستوى توقي الضربات الخارجية، يعني ما يسمى بالأمن الوقائي أو الأمن
الوقائي. لأن الآية التي ذكرناها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هنا الرهبة بمعنى إشارة إلى هذا الجانب النفسي، بحيث توجد قوة ردع تمنع الآخر عندما يرون قوتك العسكرية أو قوتك الأمنية، يهابون ويرهبون فلا يحاولون إسقاطك أو إسقاط النظام الإسلامي.
يعني بالمناسبة البعض استدل على هذه الآية بأنها تؤشر إلى العمل الإرهابي المنطلق من ذاتية الإسلام.
هذا من عدم فهم الآية القرآنية وعدم فهم النص القرآني. يعني هذا ناشئ من الجمود على لفظ ترهبون، لكن المقصود إعداد القوة لإرهاب العدو كقوة رادع حتى تمنع العدو من أن يرهبك ومن أن يمارس ضدك الإرهاب والقتل ونحو ذلك.
قد تكون الآية في حد ذاتها سماحة
دليل على العكس، يعني
هي قد تكون دليلا على أن الإرهاب مرفوض في الإسلام، لأنها تريد أن تعد القوة حتى
لتمنع الاعتداء. هذا بالنسبة للوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية القوة الأمنية أو القسم الثاني إذا أردنا أن نعبر من الجهاز الأمني، هو الجهاز الأمني الذي يعنى بنشاطات وتحركات الجماعات والعصابات الداخلية، مثل ما أن اللي هدفه زعزعة النظام، نشر الفوضى ونحو ذلك. وهذه يكفينا كدليل عليها قوله تعالى بشأن المنافقين في سورة المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بأن يحذر من المنافقين، الحذر بمعنى الاحتراز. وطبعا هذا يقتضي أن يراقب نشاطاتهم، أن يراقب تجمعاتهم، بل إن مراقبة نشاطات هؤلاء تعتبر من 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 أجل مصادق الحذر. هو العدو فاحذرهم. ونجد أن زيد بن أرقم على ما جاء في يعني مجمع البيان وغيره من التفاسير، لما سمع من عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي وكان رأس المنافقين، سمع منه قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، سمعوا عم يحكي هيك، شو عمل؟ مباشرة نقل الحديث للنبي. يعني كان دوره دور مخبر، مباشرة نقل الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أن يقول له النبي يعني طيب كلامه وقال له أحسنت. فقال له النبي لهذا زيد بن أرقم: يا غلام، صدق فوك ووعت أذناك ووعى قلبك وقد أنزل الله فيما قلت قرآنا. فهذا الجهاز أيضا أمر ضروري كما قلت، وهذا مهم، لأن هنا يختلط الأمر.
هنا يمكن
الجهاز اللي هدفه في أن يعمل في الداخل هذا قد يعني يتجاوز مهمته المرسومة وهي حفظ أمن الناس إلى أن يصبح أداة لقمع الناس، يتجاوز، وهذا من الإساءة في التصرف. وأيضا هنا نستذكر حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، فقد من جملة الأشخاص اللي كانوا مع أمير المؤمنين في معركة صفين رجل يدعى الخريط بن راشد الناجي. هذا بعد صفين فارق الإمام، انشق عن الإمام في جماعة من أصحابه وتفرقوا في البلاد. فالإمام شو عمل؟ تفرقوا في البلاد، كتب الإمام كتاب إلى عماله في البلاد، قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرأ كتابي هذا من العمال من عماله، أما بعد فإن رجالا لنا عندهم بيعة خرجوا هرابا، يعني هربوا، فنظنهم وجهوا أو توجهوا، بمعنى توجهوا نحو بلاد البصرة، فاسأل، يخاطب العامل، فاسأل عنهم أهل بلادك واجعل عليهم العيون في كل ناحية من أرضك، ثم اكتب إلي بما ينتهي إليك عنهم والسلام. إذن هاي قوة فارقت الجماعة وتفرقت في البلاد بقصد أن تشيع الفساد. فالإمام عليه السلام أمر بعماله أن مباشرة وكل عماله أن يحطوا العيون لمراقبة هذه القوة. وعندنا رواية أيضا عن رواها زرارة عن الإمام الباقر وذكرها الحر العامل في الوسائل، يقول دخل رجل على علي بن الحسين فقال إن امرأتك الشيبانية خارجية، عم يقول للإمام زوجتك هذه الشيبانية يعني من بني شيبة خارجية تشتم عليا، فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك، إذا بدك بسمعك شتمة شتمها لأمير المؤمنين بسمعك. فقال الإمام زين العابدين نعم يسر يعني سمعني. فقال الرجل إذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد وكمن في جانب الدار، يعني الإمام عنده عادي أنه بيخرج يوميا إلى عمل ما، إلى عبادة، إلى مسجد، فبس تطلع ارجع وكمن في جنب الدار. ففعل الإمام كما قال الرجل، فجاء الرجل وكلمها، كلمها فشتمت أمير المؤمنين، وجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك، تقول الرواية فخلى الإمام زين العابدين سبيلها وكانت تعجبه، يعني رغم أنها كانت تعجبه خلى سبيلها. هون أنا محل شاهدي من هذه الرواية أنه لعل الإمام عليه السلام ليش قد واحد يقول تجسس على هذه المرأة، ليش تجسس؟ لأن الجواب أنه هذه قضية مش تجسس على أمور شخصية، هذه قضية
تتصل
لأنها من الخوارج كما أخبر، والخوارج كان لهم نشاطات أمنية وعسكرية يقتلون، فطلقها الإمام حتى لا تخلق له مشكلة في بيته وتقتله كما قتلت جعدة بنت الأشعث الإمام الحسن، أو كما قتل عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين عليه السلام. فلأجل يعني كانت مسألة إذن كأنما يبدو تتصل بالنظام العام، وكأن وجود امرأة من هذا القبيل ربما يشكل مشكلة في داخل بيت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم سمعت شيخ، يعني طبعا الوقت داهمنا،
لكن إذا الوقت داهمنا بس حتى أنهي الحديث في هاي النقطة ويبقى والتقسيمات ونبقى يبقى لنا التقسيم الثالث وهو جهاز المراقبة، يعني أنهي الحديث في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة كتبه إلى القاسم بن العباس وهو عامله على مكة، قال له أما بعد فإن عيني بالمغرب كتب إلي يعلمني أنه وجه إلى الموسم أناس من أهل الشام العمي القلوب الصم الأسماع الكمه الأبصار، أي عمي الأبصار، الذين يلبسون الحق بالباطل. شوف الإمام إذن كان عنده عيون، إن عيني بالمغرب يعني بجهة الغرب كتب إلي يعلمني أنه جماعة الشام أرسلوا إلى الحج مجموعة من الناس الذين هدفهم أن يخلوا بأمن الناس ويوجدوا بلبلة في الحاج. فإذا أمير المؤمنين نفسه كان عنده عيون خاصين به يرسلهم ليراقبوا له وضع التحركات والنشاطات التي تقوم بها بعض الأحزاب أو الحركات الداخلية.
البعض يروي عن الرسول أن الحرب خدعة، سمح الشيخ.
بالتأكيد.
نعم، يعني هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة الشيقة في الحديث عن الموضوع الأمني من خلال الإطلالة ولو في العناوين الأولية في حديث الإمام عليه السلام إلى عامله على مصر. ولا بأس أن نأتي في الحلقة القادمة للحديث عن صفات هؤلاء الذين وضعهم الإمام في الموقع الأمني أو العيون وما إلى ذلك. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة جديدة بعونه تعالى، فإلى اللقاء.